أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن أصلها إننا، إن للتوكيد ونا ضمير الجمع المتكلم، والله سبحانه في القرآن قد يعبر كما نقول عن نفسه بضمير المفرد إني أنا الله، وقد يعبر بضمير الجمع إنا نحن نزلنا الذكر. فما هو الفرق بين التعبيرين؟ قيل إننا استقرأنا كل ما ورد في القرآن الكريم من الأفعال مسنداً إلى الله بضمير المفرد، فوجدناه فعلاً مباشراً لله سبحانه. وأنا اصطفيتك أستمع لما يوحى، فعل مباشر. واستقرأنا كل فعل أسند إلى الله سبحانه بضمير الجمع، فوجدناه من أفعال الله بالواسطة. إن نحن نزلنا الذكر بواسطة جبريل. هكذا قيل في الاستقراء. ونحن تعليقنا على هذه الدعوة أننا لا نقبل مجرد الدعوة، لابد أن نجري الاستقراء بأنفسنا. والناس في حصول القناعة عندهم يتفاوتون. بعض الناس تحصل لهم القناعة بسرعة، وبعضهم لا تحصل لهم القناعة بسرعة. فربما مثلا يستقرئ البعض 30 مورداً 40 موردا مما جاء فيه ضمير الجمع فيجده من الأفعال بالواسطة، فتحصل له القناعة بذلك بأنه كلما جاء ضمير الجمع في القرآن فهذا الفعل من أفعال الله بالواسطة. نحن من القسم الثاني، يقولون دير باور، يعني تتأخر عنده القناعة. على أي حال، هذه مسألة لم نستوفها، لم نعطي الاستقراء حقه، فلا نبت فيها. نتركها إلى وقت لاحق إن شاء الله، لأن هذه مسألة سوف تتكرر في كثير من الآيات. توجد عندنا هذه المسألة، وهذه قاعدة إذا ثبتت فهي قاعدة شريفة عامة في معاني القرآن الكريم، فهي تستحق وقتا كثيرا في تنقيحها ومعرفة صحتها. نتركها إلى وقت لاحق إن شاء الله. إنا أعطيناك، الرسول صلى الله عليه وآله يعبر عنه في القرآن تارة بضمير المخاطب، وأخرى يعبر عنه بضمير الغائب. هنا عبر عنه بضمير المخاطب، إنا أعطيناك، ليس مثل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، لم يقل سبحان الذي أسرى بك. قيل الخطاب لأجل التوكيد على الامتنان، لأن سورة الكوثر نازلة لتطيب خاطر رسول الله صلى الله عليه وآله وتسليته من الأذى الذي أحدثه شاتم الرسول صلى الله عليه وآله الذي قال إنه أبتر، فكان ضمير الخطاب أوقع في تطيب خاطره وتسليته. أعطيناك، أعطيناك أصلها الفعل أعطى، والإعطاء مقابل الأخذ، والأخذ مقابل الإعطاء. الإعطاء ظاهره المناولة، ولكن الإعطاء المسند إلى الله سبحانه لا يقصد به المناولة بواسطة، لأن المناولة بواسطة تحتاج إلى أعضاء، والله سبحانه منزه عن الأعضاء. والمناولة بالواسطة لا تكون من الغني الغنى المطلق، لأنه يحتاج إلى الواسطة، والله سبحانه هو الغني الحميد. فالإعطاء هنا ليس على حقيقته، ليس بمعنى المناولة بالواسطة، وإنما هو كناية عن الهبة، أي التمليك، كما يقال في باب البيع المعاطات، أي إعطاء شيء وأخذ شيء في مقابله، كما هو الحال في أكثر بيوعنا وشرائنا في هذه الأزمنة، فإنه يحصل بالمعاطات وليس بإنشاء لفظي بأن تقول بعتك هذا الكيس من الخبز بدرهم مثلا ويقول ذاك قبلت، لا توجد صيغة. إنا أعطيناك الكوثر، ما هو الكوثر؟ للمفسرين في معنى الكوثر أقوال كثيرة. نقل السيد الطباطبائي في الميزان عن بعضهم أنه أوصلها، أي الأقوال في تفسير الكوثر، إلى 26 قولا، منها الخير الكثير، ومنها نهر في الجنة، نهر في الجنة، نحن نقلب اللفظ الصحيح، نحن نقول بحر ونهر، وهي بحر ونهر عليها. القول الثاني أن الكوثر نهر في الجنة، والقول الثالث أنه الحوض يوم القيامة. والقول الرابع أنه الشفاعة. والقول الخامس أنه نور في قلبه صلى الله عليه وآله، إلى غير ذلك من الأقوال. قال السيد الطباطبائي رحمه الله: وغير الأولين، يعني القول بأن الكوثر الخير الكثير والقول بأن الكوثر نهر في الجنة، غير هذين القولين لا مستند له، بل هو تحكم. تحكم كلمة أكثر ما وردت على لسان ابن إدريس رحمه الله. سبط الشيخ الطوسي، بعد الشيخ الطوسي شيخ الطائفة المتوفى سنة 460، بعده حصلت فترة تقليد للشيعة، حتى العلماء الفقهاء الكبار لا يتجرؤون أن يقولوا هذا رأينا في مقابل رأي الشيخ الطوسي، فإذا قيل قال الشيخ الطوسي انتهى النزاع، قبل القول. هذه فترة ركود علمي ليست طويلة في تاريخ الشيعة، سرعان ما جاء أحد أبطال الشيعة وهو سبط الشيخ الطوسي، فكان يتعرض لآراء جده، فإذا رأى قولا لم يجد له مستندا قال هذا تحكم. تحكم يعني حكم من غير مستند، وهي وإن كانت كلمة قاسية إلا أنها أحدثت، يعني أحيت روح الاجتهاد من جديد في المجتمع الشيعي، يعني في الحوزات العلمية بعث روح الاجتهاد من جديد. وإن كان بعض العلماء يؤاخذه أنه أولا هذا جدك، يعني حتى لو كان عندك مؤاخذة عليه مراعاة حكم الجد تقتضي أن تلين العبارة، وبعضهم يقول إنك شاب، يعني لازلت صغير السن، فكيف تأتي تتطاول على شيخ الطائفة وقد توفي كما قيل وعمره 35 سنة. وهذا أخذه بعض من يريد التشنيع على ابن إدريس، فقال قصم عمره لأنه تطاول على جده. هذا ليس بصحيح، يعني الشيخ رحمه الله يحب أن يكون سبطه له هذا الدور في إحياء العلم وبعث روح الاجتهاد من جديد. هو الشيخ لو سئل أنه يحب أن يكون من يأتي من بعده مقلده له لم يرتضي هذا، فهذا عمل بوظيفته. على أي حال، السيد الطباطبائي رحمه الله يصف هذه الأقوال في تفسير الكوثر ما عدا هذين القولين بالتحكم، ونحن نوافقه في كثير من الأقوال، ولكن ليس جميعها، بل بعضها مروي، مثل تفسير الكوثر بالشفاعة فإنه تفسير مروي أيضا. على أي حال، أكثر هذه الأقوال كما وصفها السيد الطباطبائي ليس لها مستند، بل ليس لها حتى مستند استحساني. أحيانا يأتي المفسر يقول المراد بهذه الآية هذا المعنى، ويأتي بوجه استحساني قد توافقه عليه وقد لا توافقه، ولكنه وجه، شيء يذكر في منتدى العلم. وأحيانا لا يوجد حتى وجه استحساني. لا ينبغي أن يشتمل التفسير على مثل هذه التفسيرات. نعم، هذه كلمة قلناها مرارا، ربما قال بعض المفسرين شيئا على سبيل الاحتمال، وهذه مشكلتنا مع كثير من الأسئلة التي تطرح، أننا نقول هذا فعل لا يعلم وجهه، يقال لنا ما هو المحتمل في وجه ذلك؟ نقول لو بينا المحتمل، نحن نحتمل وجوها، ولكن نخشى أننا إذا بينا المحتمل أن تحذف كلمة يحتمل ويبقى ما وراءها، فيعامل معاملة القول الذي نعتمد عليه، وليس ذلك كذلك، وإنما يذكر على سبيل الاحتمال. فنرجح أن نقول لا نعلم، خير من أن نقول يحتمل ثم يحمل يحتمل على أنه هو المعنى الذي نرجحه. كيفما كان، يحتمل في حق هؤلاء الذين ذكروا هذه التفسيرات أنهم ذكروها على جهة الاحتمال. هذه السورة بيّنت موهبة عظيمة لرسول الله صلى الله عليه وآله، عبر عن هذه الموهبة بالكوثر. ما هو الكوثر؟ هو يتأمل، ينظر، ما عساه أن يكون هذا الكوثر؟ يتأمل في النعم التي أعطيها رسول الله صلى الله عليه وآله، فيقول مثلا أصحابه، أحد التفسيرات هذه أن المقصود بالكوثر هم أصحابه صلى الله عليه وآله. وكيف يلتئم هذا التفسير مع أحاديث الحوض؟ فيقال إنك لا تدري، هل ارجعوا إلى أحاديث الحوض انظروا ماذا فيها. على أي حال، القول المروي إنه الخير الكثير، ومن الأقوال المروية إنه نهر في الجنة. هذا القول مروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله من طرق غيرنا، ومروي أيضا عن الإمام الصادق عليه السلام من طرقنا، أن الكوثر حوض في الجنة، وصف في الروايات بأوصاف، من أين منشأه من ساق العرش، من أين يمر. والقول الثالث المروي أنه الشفاعة، هذا أيضا مروي عن الإمام الصادق عليه السلام. لكن هذه الروايات التي فسرت الكوثر ليست بالروايات المعتمدة، هي أخبار آحاد، فلا يعول عليها في تفسير القرآن الكريم، وإنما تذكر للتأييد ولحفظ المأثور. وللسيد الطباطبائي رحمه الله بيان لطيف في تفسير معنى الكوثر، حاصله بتقريب منا، حاصله إن هذه السورة نزلت واشتملت على غرضين أصيلين. الغرض الأول تسلية رسول الله صلى الله عليه وآله مما أحدثه ما قاله شاتمه من الكدورة في نفسه صلى الله عليه وآله، لما قال شانئه إنك أبتر، فنزلت هذه السورة تسلية له صلى الله عليه وآله. والغرض الآخر من هذه السورة هو تبكيت شاتم الرسول صلى الله عليه وآله، وإغاظته بإعطاء النبي صلى الله عليه وآله نقيض ما تمناه. الغرض الأول يعلم من إنا أعطيناك، حديث عن النبي صلى الله عليه وآله، والغرض الآخر إن شانئك هو الأبتر. إذن يوجد غرضان لهذه السورة. أما الغرض الأول وهو تسليته صلى الله عليه وآله عن فقد أولاده القاسم وعبد الله، فتسلية من فقد الأولاد ببيان أنه أعطي الجنة مثلا أمر صحيح سائغ، كون الحديث في مقام التسلية ليس دليلا على أن المقصود أعطي ذرية. جاء في رواياتنا وفي روايات غيرنا أيضا في تسلية من فقد ولدين أن له الجنة، ليس فيها مثلا أنه يعطى ذرية، أن له الجنة. فيصح في تسلية من فقد الأولاد بأن يبشر بالجنة. فالغرض الأول لا دلالة فيه على المراد بالكوثر، ولكن الغرض الثاني وهو تبكيت شانئ رسول الله صلى الله عليه وآله، فهل يصح فيه تبشير رسول الله صلى الله عليه وآله بالجنة؟ هذا لا يناسبه. لماذا؟ لأن شانئ رسول الله صلى الله عليه وآله لا يؤمن بنار ولا بجنة ولا بقيامة ولا بحوض ولا بشفاعة، لا يؤمن بهذه. فإذا قيل إن الله وعد رسوله بالجنة يهزأ، لا يغيظه هذا، لأنه يعلم أن لرسول الله صلى الله عليه وآله وعدا بالجنة قبل هذا، ومع ذلك لم يغيظه لأنه لا يؤمن بنار ولا جنة. ما الذي يغيظه؟ يغيظه إذا قيل له إن الله سيعطي رسوله ذرية كثيرة، هذا يغيظه لأنه أمر في الدنيا. فمن هذا الوجه يعلم أن المراد بالكوثر هو الذرية الكثيرة أو الخير الكثير، وتكون الذرية الكثيرة داخلة في هذا الحوض في هذا الخير الكثير. وهذا وجه حسن في فهم المراد بالكوثر في الآية. أصل الكوثر في اللغة مأخوذ من الكثير، على زنة فوعل، والكثير معروف مقابل القليل. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. الفاء للتفريع ظاهرها أن الأمر بالصلاة مترتب على إعطاء الكوثر، فكأنه قيل قد أعطيت نعمة فاشكر، فإن الشكر من آثار النعمة، أو فإن النعمة سبب للشكر. بأي شيء طلب الشكر؟ بالصلاة والنحر. الصلاة في أصل اللغة بمعنى الدعاء، ولكن في الشرع هي الأذكار المخصوصة والهيئات المعروفة. وانحر، ما هو المراد بالنحر؟ ذكر في معنى النحر تفسيرات. الأول أن المقصود بالنحر نحر الجزور، المعنى المعروف. والمقصود صلي وانحر الجزور وأطعم لحمه للفقراء صدقة شكرا لله. والمعنى الثاني وانحر أي استقبل القبلة بنحرك. والمعنى الثالث ارفع يديك في التكبيرة إلى نحرك، وهذا المعنى مروي عن علي عليه السلام من طرق غيرنا. في تفسير وانحر أن المراد كبر تكبيرة الإحرام وارفع يديك إلى نحرك، ثم كبر للركوع وارفع يديك إلى نحرك، ف ثم إذا قمت من الركوع كبر وارفع يديك إلى نحرك، وهكذا. فإن رفع اليدين زينة الصلاة، هكذا روي عن علي عليه السلام. وهذه الرواية توافق ما جاء في صحيح البخاري عن الحسين بن عمران قال: إن بعدما صلى خلف علي عليه السلام بعد مدة من رحلة رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الرفيق الأعلى، بعد أن ثنيت بعض الوسادة لأمير المؤمنين، يعني في زمن حكم أمير المؤمنين، صلى أمير المؤمنين عليه السلام بالناس، الحسين بن عمران صلى خلف أمير المؤمنين، فقال: ذكرني هذا صلاة كنا نصليها خلف رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا يقول من شدة، أنتم فكروا في دلالة بدل أمير المؤمنين كلمة هذا. على أي حال، إذن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله نسيت حتى جاء أمير المؤمنين عليه السلام فصلى بالناس، فتذكرها أحد الصحابة وهو الحسين بن عمران. البخاري يقول: فذكر أنه يكبر كلما ركع ويكبر كلما قام ويكبر كلما سجد، يعني في جميع أحواله. روايتنا هذه التي في معنى وانحر فيها نحو من الموافقة لرواية البخاري، أن أمير المؤمنين عليه السلام يكبر في تغيير كل حال من أحواله في الصلاة. لاحظوا صلاة الشيعة وصلاة غيرهم، هل يكبر غير الشيعة في كل حال يغيرونه؟ لا أعلم، لاحظوا أنتم وانظروا من الذي حفظ صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله بشهادة البخاري، ليس دعوة الشيعة. على أي حال، التفسير الذي يليه، نسينا الترقيم، الثالث أو الرابع، الثالث ربما، الرابع، التفسير الرابع أن المراد بالنحر رفع اليدين في التكبير إلى الوجه عن الإمام الصادق عليه السلام. بعض هذه التفسيرات مروية، لكن نفس ما قلناه في معنى الكوثر في التفسير المروي، الروايات التي وردت في تفسير وانحر ليست بالروايات المعتمدة. نحن ننقل هذه الروايات، ننظر إليها بتقدير وتعظيم، ولكن لا نعتمد في تفسير الآية على هذه الرواية، لأنها من أخبار الآحاد. فإذا لا نطرحها ولا نعتمد عليها في التفسير، نقول روي كذا، هكذا نقول. فصلي لربك وانحر إن شانئك، الشانئ هو المبغض، وقيل العدو، إن شانئك هو الأبتر. الأبتر الذي لا ذنب له، ولكنه يستعمل على وجه المجاز في من ليس له عقب، من انقطعت ذريته ونسله يقال أبتر، وإنما يقال ذلك على سبيل الشتم والتعيير. وشاتم الرسول صلى الله عليه وآله أراد ذلك لما قبض القاسم وعبد الله ابن رسول الله صلى الله عليه وآله، أراد أن يعير رسول الله صلى الله عليه وآله بأنه قد انقطع نسله فوصفه بهذا الوصف. والقرآن الكريم رد عليه ببيان أن هذا الوصف ينطبق على الشاتم ولا ينطبق على رسول الله صلى الله عليه وآله. من هو هذا الشانئ؟ ذكرت أسماء متعددة في كتب غيرنا، منهم من هذه الأسماء أبو لهب، ومنهم أبو جهل، ومنهم العاص السهمي، أبو عمرو بن العاص. وأما في رواياتنا فراجعوا تفسير القمي لتقفوا على ما ذكر فيه، أو تفسير نور الثقلين للمحدث الحويزي رحمهم الله لتقفوا على الأسماء التي ذكرت. الآن ربما لا تحضرني جميع الأسماء، لاحظوها. قد يخطر ببال أحد أن يقول لي طريقة لمعرفة من هو هذا الشانئ، وهي أن أرجع إلى كتب التراجم، أنظر هذه الأسماء التي ذكرت، أذهب أبحث عن ترجمة هؤلاء، وأنظر هؤلاء الذين ذكروا أنهم هم شانئ رسول الله صلى الله عليه وآله، هل لهم أولاد أم لا؟ فإذا رأيت أحدا منهم له ولد شخطت على اسمه، قلت ليس هذا، هذا تفسير الشانئ بأنه فلان باطل، لأن هذا له ولد. هذا ما قد يختلج ببال مثلا بعض الباحثين، ولكن هذه الطريقة ليست صحيحة، لأن الله ورسوله أعلم. الناس يقولون له ولد، لو أن الله سبحانه أخبر أن فلانا ليس له ولد، والناس يعرفون أن له ولد وولده فلان، ما معنى هذا؟ إذن العمدة هو النظر في الآية والروايات المبينة من هو الشانئ. إذا كانت الروايات التي بينت من هو الشانئ روايات صحيحة معتمدة، قالت هذا فلان هو شانئ رسول الله صلى الله عليه وآله، فليقل الناس عنده ولد، نقول صدق الله ورسوله وكذب الناس. طبعا لا يوجد أحد من الناس يزعم أنه يعلم واقع الأمر، وإنما ينسب الناس إلى الناس، يعني الأولاد إلى أبنائهم، ينسبونهم اعتمادا على الفراش، هذا ابن فلانة وهي زوجة أو زوج فلانا، إذن هذا ولد فلان، هكذا يعتمد الناس في النسبة. وقد روى البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قام في أصحابه يوما فجاءه رجل فقال من أبي؟ قال له أبوك فلان، غير من يدعى له. ثم قام له آخر فقال من أبي؟ قال أبوك فلان، لم يكن يدعى لذاك، وإنما كان يدعى لغيره. في صحيح البخاري إلى أن جاء عمر وجلس جلوس خاضع أمام رسول الله صلى الله عليه وآله، وسكن رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني هدأ غضبه، وإلا فقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله بانيا على فضح حال الصحابة. هذه رواية البخاري ليست رواية الشيعة. ولكن يوجد في روايات الشيعة رواية توافق هذه في الجملة، ليست بهذا التفصيل، يعني كأن رسول الله صلى الله عليه وآله خرج عن السيطرة على نفسه بسبب الغضب، لا ليس هذا، وإنما اقتضى المقام واقتضت الحكمة أن يبين رسول الله صلى الله عليه وآله حال بعض أنساب بعض من حضر، ففعل وفق ما تقتضيه الحكمة، ثم بعد ذلك كف عنهم، وليس بالتصوير الذي رواه البخاري. على أي حال، فإذا قد يكون الرجل منسوبا إلى أحد عند الناس ويأتي البيان من الله سبحانه أو من رسوله صلى الله عليه وآله فيوضح خلاف ما هو عند الناس. فإذا هذه الطريقة، هذا المقصود، أن الطريقة التي قد يفكر البعض في انتهاجها بأن أرجع إلى كتب التراجم وأنظر من ذكر له ولد فليس هو المقصود بالشانة، هذه طريقة ليست علمية. الطريقة العلمية هي أن ترجع إلى الروايات التي بيّنت من هو الشانة، فإذا كانت معتمدة تأخذ بها، وأما ما يقال في كتب التراجم فلا قيمة له، لأنه تكذيب لما جاء به الله ورسوله. كلمة الأبتر مثل كلمة يا أيها الكافرون، هل هي شتم أم لا؟ هذا وصف دال على تنقيص، هذا تقبيح قولي. هل هو قول قبيح؟ الجواب ليس كذلك، القرآن منزه عن القول القبيح، ولكنه تقبيح قولي. هل هو شتم؟ يعتمد على مفهوم الشتم عندك، هل الشتم هو القول القبيح أم التقبيح بالقول؟ إن كان الشتم هو القول القبيح فهذا ليس شتما، إن كان الشتم هو التقبيح بالقول فهذا تقبيح بالقول. ما هي حقيقة الشتم، هذا أم ذاك؟ هذا بحث لغوي، ارجع إلى بحث اللغة وحرر هذا. نحن في بحث التفسير لا يعنينا هذا، نحن نقول إن كان الشتم في اللغة بهذا المعنى القول القبيح فهذا ليس قولا قبيحا، إن كان الشتم في اللغة هو التقبيح بالقول فهذا تقبيح بالقول. أما ما هو الشتم في اللغة وتحقيقه فموكول إلى أبحاث اللغة وليس إلى بحث التفسير، والحمد لله رب العالمين. نعم. لا، روايات لا توجد، كما قلنا التفسير، تفسير الكوثر بالذرية هو التفسير الذي يقتضيه الوجه الحسن الذي ذكره السيد الطباطبائي رحمه الله. نعم، هذا التفسير قبل السيد الطباطبائي، هذا تفسير قديم، تفسير الكوثر بالذرية تفسير قديم، ويمكن للكلمة التي قلناها في أول البحث أن إن وإني ما الفرق بينهما، قلنا ادعي أن الاستقراء في القرآن الكريم أن كلمة إن تأتي فيما كان الفعل لله سبحانه بالواسطة، قد يكون هذا من مؤيدات تفسير الكوثر بالذرية الكثيرة، لأن الله سبحانه أعطى رسوله صلى الله عليه وآله الذرية الكثيرة ليس بالمباشرة بل بواسطة علي وفاطمة عليهما السلام، فإذا ثبتت المقدمة الأولى أن كلمة إن تختلف عن كلمة إني في أن هذا حصل بالواسطة، تكون مؤيدة لهذا التفسير. طبعا هذا التأييد تأييد معلق، قلنا نحن لم نحقق هذه المسألة. من يرى هذه القاعدة فإنه ينبغي له أن يذكر هذا مؤيدا لهذا التفسير.
هل يجوز أن الإمام الصادق يفسر بتفسير غير تفسير الإمام علي، أو أن أحد الروايتين قطعا غير صحيحة؟
أحسن. في الروايات التي تعرضنا لها هذا اليوم توجد رواية عن الإمام الصادق عليه السلام فسرت الكوثر بنهر في الجنة، وتوجد رواية فسرته بالشفاعة، فأنت لا تحتاج إلى أن تفرض أحد التفسيرين عن أمير المؤمنين والآخر عن الإمام الصادق، بل هما تفسيران عن الإمام الصادق عليه السلام، عن إمام واحد. حال الأئمة المتعددين عندنا حال الإمام الواحد، لأنهم جميعا يأخذون من رسول الله صلى الله عليه وآله، ليس عندهم شيء من تلقاء أنفسهم. ما يبينه الأئمة على مذهب الشيعة ليس اجتهادا، ليس كما يبينه أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل، أولئك يبينون اجتهاد رأيهم، أما ما يبينه الأئمة عليهم السلام فهو ما ورثوه من رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا يبينون شيئا من عند أنفسهم. فإذا حال الأئمة المتعددين حال الإمام الواحد، ومن هنا هذه كلمة يعني تلصق باللسان من الخطباء، ولأجل ذلك يقولون ويوافق ذلك ما جاء في بعض الأخبار من أنه إذا بلغك كلام عن واحد منهم عليهم السلام جاز لك أن تنسبه إلى أي منهم، لأن كلامهم واحد، ما قاله هذا الإمام قاله الإمام الآخر. فإذا ورد أكثر من تفسير عنهم عليهم السلام، فهل هذا يعني أن هذه التفسيرات متعارضة فيجب أن نجري قواعد التعارض بين هذه الروايات فتكون إحدى الروايتين مكذبة للأخرى؟ الجواب هذا صحيح في الجملة لا بالجملة، يعني في بعض أقسام التعارض، في بعض أقسام الاختلاف في التفسير يكون من قبيل التعارض، ولكن في بعض أقسامه ليس من هذا القبيل. مثلا في نفس السورة التي نتكلم فيها توجد روايات فسرت بيّنت الشانئ أنه العاص، وفي بعض الروايات بين أن الشانئ رجل آخر غير العاص. هنا يوجد احتمالان، الاحتمال الأول أن تقول أجوز أن تكون الواقعة قد تعددت، ويوجد رجلان وصف رسول الله صلى الله عليه وآله وشتماه بأنه أبتر، والقرآن الكريم رد عليهما وبين أن الله أعطاه الذرية الكثيرة أو أعطاه الخير الكثير. وأخرى تقول لا أحتمل تعدد الواقعة، هي واقعة واحدة، إما فلان أو فلان. إذا قلت أحتمل تعدد الواقعة فإذا يوجد علاج للتعارض، لم يحصل تعارض وتكاذب بين الروايتين. وأما إذا قلت لا أحتمل تعدد الواقعة وإنما هي واقعة واحدة، رجل واحد شتم رسول الله صلى الله عليه وآله، أجزم أنها لم تتكرر، فهنا تتعارض الروايتان. إذن لابد من إجراء قواعد التعارض. تعبيرنا لابد من إجراء قواعد التعارض تعبير فيه تسامح. إجراء قواعد التعارض إذا كنا بصدد بيان أو معرفة الحكم الشرعي، وأما إذا كنا بصدد تفسير القرآن فليس من موارد إجراء أحكام التعارض، لأن تفسير القرآن نبحث فيه عما يوجب اليقين أو يوجب الاطمئنان وسكون النفس والقناعة، وقواعد التعارض لا توجب ذلك. قواعد التعارض توجب عملاً نلتزمه تعبداً. فإذا جاءت روايتان إحداهما مشهورة مثلاً والأخرى غير مشهورة، نأخذ بالمشهور تعبداً عند من يقول بتقديم المشهور. إذا كانت إحدى الروايتين متأخرة والرواية الأخرى متقدمة، مثل هاتين الروايتين اللتين فرضتهما، إحداهما عن أمير المؤمنين والأخرى عن الإمام الصادق، نأخذ بما جاء عن الإمام الصادق، هذا في الأحكام الفقهية. وأما في التفسير فلا يأتي هذا البيان، لأن التفسير يكشف مراد الله سبحانه، ومراد الله لا يختلف من زمن إلى زمن. الحكم الشرعي هو الذي يختلف من زمن إلى زمن ويجوز فيه النسخ، وأما ما أراده الله سبحانه بالآية الشريفة فلا يختلف من زمن إلى زمن. فإذا قواعد التعارض تعبيرنا تعبير فيه تسامح، نقصد به المصادمة بين الروايتين والأخذ بما يطمئن به منهما. وهذا في الحقيقة ليس إعمالاً لقواعد التعارض، لأن الرواية التي نطمئن بها هي المعتمدة لا غير، والرواية التي لا نطمئن بها ليست معتمدة من رأس، فليس فيها اقتضاء للحجية حتى يحصل تعارض. فهذا التعبير تعبير فيه تسامح. نعم، كلام من؟ إذا لم تحصل المصادمة بين الروايتين نأخذ بهما، مثل أن تكون الروايتان منقولتان، أن تكون الروايتان منقولتين بنقل معتمد، إحدى الروايتين تقول المراد بالكوثر الخير الكثير، والرواية الأخرى تقول المراد بالكوثر الشفاعة، نقول يجوز الجمع، لأن الخير الكثير يعم الشفاعة، الشفاعة جزء من الخير الكثير، فنجمع بين الروايتين، لا تعارض بينهما، فيؤخذ بالروايتين. لا، ليس من أحكام التعارض، هنا لم نعمل التعارض بين الروايتين. التعارض ما هي أحكامه؟ أحكام التعارض أنه إن لم يوجد مرجح فتتساقط الروايتان المتعارضتان، هذا هو الحكم الأولي في التعارض. الحكم الأولي هو التساقط، إلا إذا وجد مرجح. ما هي المرجحات؟ المرجحات اختلف العلماء في تحديد المرجحات، قيل الشهرة من المرجحات، قيل الرواية الأحدث من المرجحات، قيل مخالفة العامة من المرجحات، وأمثال ذلك. فإذن الرجوع إلى أحكام التعارض، سواء الحكم الأولي وهو التساقط أو الحكم الثانوي وهو الترجيح، هذا ليس موضعه روايات التفسير، وإنما مورده روايات الأحكام الفقهية.
تفضل. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
شيخنا الفاضل، نجد في كتب التفسير كلمة مصداق.
نعم.
مثلا في تفسير الميزان، في تفسير الأمثل، ولربما في السورة التي طرحتم سورة الكوثر هناك عدة مصادر. السؤال هنا، هل المصداق هي روايات واردة عن أهل البيت أو هو رأي المجتهد المفسر؟
يختلف من مورد لآخر. نعم، في مثلا في نفس سورة الكوثر، في نفس سورة الكوثر ورد تفسير الكوثر بالخير الكثير، وورد تفسير الكوثر بالشفاعة، وورد تفسير الكوثر بحوض في الجنة. الحوض في الجنة مصداق للخير الكثير، الشفاعة مصداق للخير الكثير، يعني هي من الخير الكثير. طيب، فإذا هذه مصادق مروية. من الخير الكثير الذرية الكثيرة، هذا مصداق مستنبط ليس مرويا. ذكرنا وجه استنباطه عن السيد الطباطبائي رحمه الله. فإذا قد تكون بعض المصادق مروية، وقد تكون بعض المصادق مستنبطة. العمدة أن يكون النقل في المصادق المروية نقلا معتمدا يفيد الاطمئنان، وأن يكون الاستنباط في المصادق الاجتهادية استنباطا يفيد الاطمئنان. الوجه الذي ذكره السيد الطباطبائي رحمه الله قلنا إنه وجه حسن يفيدنا الاطمئنان، لأن تبكيت شانئ رسول الله صلى الله عليه وآله لا يتحقق إلا ببيان الذرية الكثيرة، وأما ببيان أن له الجنة أو له الحوض أو له الشفاعة ذاك الشانئ يقول ثبت العرش ثم انقش، لا خبر جاء ولا وحي نزل، لا هذا كلامهم. نعم. علماء البلاغة يقولون الإضافة إلى شيء تكسب المضاف شرفا من شرف المضاف إليه، ففي مثل بيت الله، البيت يكتسب شرفا من شرف الله الذي أضيف إليه، ناقة الله، الناقة اكتسبت شرفا من الله سبحانه لأنها أضيفت إليه. هذا هو الأصل عندهم. ولكن إذا جئت إلى الآية التي سألت عنها، كيف نفهم هذه الآية؟ الأمر محير للعقول. لا نقول إن الله سبحانه اكتسب شرفا من رسوله صلى الله عليه وآله، هذا لا يوافق اعتقادنا، ولكن للآية دلالة على شيء عظيم عقولنا قاصرة عن إدراكه، ألسنتنا قاصرة عن التعبير عنه ووصفه، ما شئت فقل، ولكن فيها دلالة عظيمة على قدر رسول الله صلى الله عليه وآله. والحمد لله رب العالمين.